بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: فصل. ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص، ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وصلنا في هذا الكتاب المفيد الجامع المختصر إلى مبحث العام والخاص، وهذا المبحث في علم الأصول مبحث ضروري ومهم جدا. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية تؤخذ في الغالب من نصوص الكتاب والسنة، والنصوص تارة تكون دلالتها خاصة، وفي الأغلب والأعم أن نصوص الكتاب والسنة دلالتها عامة. يعني مثلا عندما أقول قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، هذا نص خاص يتكلم عن قضية خاصة وعن حكم وجنس خاص، وهو تحريم الميتة. فالميتة إذا ماتت دون أن تذبح مما يحل أكله من الأنعام كالإبل والبقر، فإنها إذا ماتت دون ذبح لا يحل أكله. ولكن عندما كان عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل، وكان جنبا، فلما أراد أن يصلي صلى بأصحابه وهو جنب وتيمم والماء موجود، فلم يغتسل وصلى بأصحابه إماما وهو جنب، فأنكر أصحابه عليه ذلك، أنكروا عليه أن يصلي وهو في حالة الجنابة وقد ترك الاغتسال. فلما صلى بهم إماما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فقال مستنكرا: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ ينكر عليه. فقال: يا رسول الله، كنا في ليلة شديدة البرد فخشيت إن اغتسلت أن أهلك. فذكرت قول الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أقره أم أنكر عليه؟ أقره. نعم، كان يستطيع أن يغتسل، ولكن تحقق عنده أو غلب على ظنه بمعرفته بحاله أنه لو اغتسل في هذه الليلة شديدة البرد فإنه سيهلك وسيضر نفسه. ولكن لو نظرنا بأي دليل احتج هذا الصحابي الفقيه، وبأي حجة تمسك، قال: ذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم. ترى هذا النص عام أم خاص؟ عام. لا تقتل نفسك ولا تضر نفسك بأي شيء أوصلك إلى ذلك، فدخل في هذا العموم أن تقتل نفسك ولو أنك اغتسلت لعبادة، فإن كان هذا الاغتسال سيؤدي بك إلى الهلاك فإنه لا يجوز لك أن تغتسل وأنت جنب وقد علمت أن هذا سيؤدي إلى قتلك. إذن بماذا استدل الصحابي؟ بالنص العام. أرجع فأقول: هذا المبحث، مبحث العموم والخصوص، مبحث لا يكاد أن تجد عالما أو كتابا في الأصول إلا واعتنى بهذا المبحث اعتناء عظيما. لماذا؟ لأن كما يقول الإمام الشاطبي وابن تيمية يقولان إن أكثر الأدلة الشرعية هي أدلة عامة، هي أدلة عامة، وأنه من القليل أن ترد الأدلة الخاصة إذا ما قورنت بصيغ الأدلة العامة. فإذا كان أكثر الأحكام الشرعية قائم على النصوص العامة فإنه يجب على طالب العلم أن يتقن باب العموم والخصوص، لأنه أكثر الأحكام الشرعية تدور على الصيغ وعلى الدليل العام، كما مثلت لكم الآن كيف احتج هذا الصحابي بقول ربنا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يقول هنا العلامة الشيخ ابن سعدي رحمه الله، قال معرفا اللفظ العام، قال: هو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. يلمح ويشير في قوله وذلك أكثر النصوص، يشير إلى ما بين الآن من أهمية إتقان مسألة العموم لأنها أكثر النصوص الشرعية. إذن يقال أمر عام، أي أصاب الناس، مرض عام، وباء عام، يعني أصاب الناس أو أكثره. فالأمر العام هو الذي يعم كثيرا من الأشياء فيسمى عام، لأنه عمم وأحاط بكثير من الأجزاء. فالعموم هو الإحاطة بمجموعة من الأشياء، فهذا عموم، فكل ما أحاط بالشيء فقد عمه. ومنه يقولون العمامة لأنها تعم الرأس، ويقال العامة أكثر الناس، وهكذا. إذن ذكر هنا فقال أن العام هو الذي يعم أجناسا أو أنواعا أو أفرادا. عندما أقول قال الله عز وجل ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب أن يؤتيه الله الحكمة الكتاب والحكم والنبوة، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون كذا. طيب عندما أقول البشر، هذا البشر جنس والملائكة جنس والجن جنس، لكن هذا الجنس ألا وهو البشر تحته نوعان الذكر والأنثى. إذن أي أيهما أعم، الجنس أم النوع؟ الجنس، لأن الجنس يتضمن تحته ماذا؟ أنواعا. فلما أقول البشر فإنه يشمل الذكر والأنثى، والذكر نوع والأنثى نوع. إذن فالجنس أعم من الإيه؟ أعم من النوع، والنوع أخص من الجنس. كلام جميل جدا. النوع عندما أقول الذكر محمد وخالد وعبد الله يشملهم كلمة الذكر، فلما أقول خالد فهو فرد، وأقول الأنثى نوع من أنواع البشر والبشر جنس، فلما أقول فاطمة وزينب وعائشة فهذا إيه؟ فرد من النوع الذي انقسم من الجنس. إذن عندي جنس ونوع وفرد. إذن اللفظ العام تارة يأتي للجنس وتارة يأتي للنوع وتارة يأتي على الأفراد عدة. لذلك عندما يقول الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته، ملائكته هذا جنس عام يشمل من؟ يشمل جميع الملائكة، فلم يخرج منه ملك من الملائكة. ثم قال من كان عدوا لله وملائكته وجبريل، هذا نص خاص. لماذا؟ لأنه تحدث عن فرد من أفراد الإيه؟ العموم. إذن كلمة الملائكة من كان عدوا لله وملائكته، ملائكته ملائكة نكرة مضافة، ملائكة لم يقل الملائكة، ملائكة نكرة. احنا بنعرف الكلام اما نكرة اللفظ اما ان يكون نكرة او معرفة، فالملائكة تعرج اليه الملائكة. هنا اللفظ ايه؟ عام. من اين اخذنا عمومه؟ من الالف واللام التي تفيد الاستغراق. طيب جميل جدا. ولما قال هناك في البقرة من كان عدوا لله وملائكته، ملائكة نكرة، فمن أين دخلها العموم؟ قالوا لأن النكرة إذا أضيفت صارت إيه؟ صارت معرفة، وعندئذ تفيد العموم، لأنها تصير من باب المفرد المضاف، من باب الإيه؟ المفرد المضاف، أو كما قلنا النكرة إذا أضيفت تفيد العموم. إذن لما الله يقول وملائكته يتكلم عن عموم الملائكة، ولما تكلم عن جبريل نقول هذا نص خاص. إذن افهم الآن، هذه الآية، ومنها تنطلق من كان عدوا لله وملائكته، عدوا لأي ملك، وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، فإن الله عدو للكافرين. إذن قوله ملائكته عام، قوله جبريل خاص. إذن فالعام هو اللفظ الذي يصلح أن يقع على متعدد، سواء كان أجناسا أو أنواعا أو أفرادا. مش عارف تحفظ الأصول انساها، أو علشان بتوع النحو ما يغلطوناش انساها، ولكن عليك إيه؟ أن تفهم. لا تنسوا الشرط المتفق عليه ثالثا بيننا وبينكم، أن الأصول ليست قواعد وألفاظ جاءت عن الله ورسوله، الأصول قواعد تفهم من الكتاب والسنة. أما هذه التعريفات فقد تسمع مني تعريفا، وتسمع من غيري تعريفا آخر، وتسمع من غيرنا تعريفا ثالثا، يلتقي كل ذلك في المعنى ويختلف فيه. لذلك الآن فهمك للمثال يطرح من قلبك صعوبة الأصول. ناس أصول العام والخاص، أفراد أجناس، دخلنا في مشكلة. أبدا، قلنا لك جنس نوع فرد، ووضحنا لي جنس البشر، نوع الذكر والأنثى، فرد أفراد الذكور وأفراد، انتهت القضية. أصبح في عليك عذاب من كلمة جنس أو نوع أو فرد. إذن اللفظ العام هو اللفظ الذي يستغرق، ايوه جبت لنا بقى المشاكل، بلاش يستغرق شيلها، الذي يشمل. العام هو اللفظ المستغرق او اللفظ الذي يشمل جميع ما يصلح له من اجزاء عدة، سواء كانت تلك الاجزاء جنسا اجناسا أو أنواعا أو أفرادا. بعض الأصوليين ريح نفسه من المشكلة دي كلها، قال لك العام ما عم اثنان، ما عم اثنين فصاعدا، ارتاح. كل لفظ دخل فيه اثنان فأكثر يقول هو ايه؟ عام. بعضهم كابن حزم قال العام اللفظ الذي يصلح لكل ما يدخل تحته، ما يهمنا كثيرا كل هذا الخلاف. الذي يهمنا أن نفهم من خلال المثال اللي مثلنا لكم، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. إذن هذا هو العام، اللفظ المستغرق الشامل لجميع ما يصلح له من أجزاء متعددة، سواء كانت أجناسا أو خايفين ليه؟ أو أنواعا أو أفرادا متعددة، ويستغرقها دفعة واحدة، دفعة واحدة يشملها اللفظ، يشمل هذه الأجزاء وهذه الأفراد. نعطي مثال، في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله عن أم مبشر قالت كنت جالسة ومعي حفصة، حفصة من؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقالت حفصة بلى. بلى إيش يعني بلى؟ لا نعم، أي لو قالت نعم أي نعم الأمر كما تقول، بلى لا سيدخلون النار. قال فانتهرها. بتخالف مين؟ بتخالف خبر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول لن يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. فقالت حفصة بلى هيدخلوها. قال فانتهرها. فقالت إن الله يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال فقال لها ألم تسمعيه يقول عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذن الله أتم الكلام وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا قضاه الله، ولكن بعد ذلك تأتي النجاة ثم ننجي الذين اتقوا من النار فلا يدخلونها أصلا. على أحد أقوال المفسرين وعلى القول الآخر فيدخلونها ولكن تكون عليهم بردا وسلاما ولا تضرهم، وسبق الكلام في هذا فلا نعيد. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا بعضهم فوق بعض. إذن بماذا احتجت أمنا حفصة حتى جزمت وردت على النبي؟ بماذا احتجت؟ بالنص العام وإن منكم. وإن منكم من صيغ الإيه؟ لأن معنى الكلام وما منكم، وما منكم من أحد. إذن هذا يشمل من؟ يشمل كل أحد، حتى يشمل أصحاب الإيه؟ الشجرة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان. إذن فهي جزمت أنهم سيدخلونها استدلالا بالنص، استدلالا بالنص العام. إذن وإن منكم شملت كل أفراد الناس الذين يدخلون في عموم اللفظ، وإن منكم ما منكم من أحد إلا سيدخل النار على القولين المعروفين في كتب التفسير. طيب إحنا كنا هناك في شرح الأصول لما تكلمنا عن بعض المسائل الأصولية قلنا إنه في صحيح البخاري أن الصحابي رضي الله عنه كان يصلي فقال فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فاستمر في صلاته فلم يقطع صلاته حتى فرغ منها. فلما فرغ من الصلاة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني؟ فقال يا رسول الله كنت أصلي، أي عندي عذر أنني كنت في صلاة. فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ بماذا احتج النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ بماذا احتج؟ بالعموم. هل هذه الآية تتكلم عن الاستجابة للرسول في وقت الصلاة أم أنها عامة؟ استجيبوا لله في أي وقت تستجيب؟ قال إذا دعاكم. إذا دعاكم في أي وقت؟ في الصلاة أم خارج الصلاة؟ الجواب إيه؟ إذا دعاكم لكل شيء يدعون إليه رسول الله. ولو دعانا ونحن فيه الصلاة، فتمسك صلى الله عليه وسلم بالنص العام الذي كان ينبغي لهذا الصحابي أنه بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه كان من المفترض أن يفعل ماذا؟ أن يخرج من صلاته عملا بقوله تعالى إذا دعاكم. إذن استبان لكم الآن النص العام والنص الخاص. إذن إذا فهمت الشيء فهمت ضده. فإذا قلنا أن النص العام أو إن النص العام هو اللفظ المستغرق الشامل لجميع ما يصلح أن يدخل تحته من أجزاء، فعندئذ يقال فإن الخاص هو النص الدال على شيء معين مخصص، على جزء مخصوص لا يدخل فيه غيره. إذن هذا هو الايه؟ الخاص اللي هو مقابل وضد العام. جميل جدا. يقول الشيخ هنا ونصوص الكتاب والسنة. إذن العام تارة يكون من القرآن كما مثلنا وإن منكم إلا واردها، وتارة يكون العموم عموم من السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما مثلنا سابقا لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة. إذن عام ينفي جميع ما يسمى صلاة. وتارة أيضا يكون الخاص من القرآن أو من السنة، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل ورسله وجبريل، وتارة يكون الخاص من السنة كما قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. إذن خص هذا أو خص هذه البشارة بأناس مخصوصين، من هم؟ الذين بايعوا تحت الشجرة. قال ونصوص الكتاب والسنة منها عام وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة هذا خاص، ولكن يتكلم عن شخص واحد أم عدة أفراد؟ عدة أفراد. إذن هو خاص بأناس معينين ولكنهم عدة أفراد. إذن قد يكون خاص يدل على بعض الأجناس، لأنه لو دل على الجنس كله يكون جميل، أو يدل على بعض الأنواع، لأنه لو دل على الأنواع كلها لصار عاما، أو يدل على بعض الأفراد، لأنه لو دل على الأفراد الجزئيات كلها لصار عاما. ومن هنا إذا جاء النص العام وجب العمل بعمومه حتى يأتي دليل يدل على التخصيص. فنحن الآن لماذا نحرم الميتة؟ نقول لأن الله جل وعلا يقول في كتابه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، فكل ميتة من الطعام الذي أحل لنا أكله على طاعم يطعمه، أي يحرم عليكم من الطعام الحلال على طاعم يأكله من الطعام الحلال إذا كان ميتا، أو يحرم عليكم من الطعام على وجه العموم إذا كان ميتا أو خنزيرا. إذن ميتة حرمت علينا ماذا؟ جميع أنواع الميتة، ولكننا نأكل ميتة السمك. مين فيكم بيشتري كيلو سمك وبيسمي الله وبيذبح على بركة الله؟ ما فيش إلا الأراميد ده اللي وجع قلبنا بنقعد نذبحه 3 ساعات. تمام. إذن لما حرم الله الميت على وجه العموم قلنا إن الميت بجميع أنواعها وجميع أجناسها. طيب نشوف جميع أنواع السمك والأجناس، من سمك أو طير أو لحم من لحوم الأنعام. إذن هذه صارت إيه؟ أنواعا وليست نوعا واحدا. طيب فقلنا بتحريم جميع الميتة، وأحللنا ميتة السمك لأن الله جل وعلا أحلها لنا، وسبق الكلام في هذا. إذن تحليل ميتة السمك نص عام أم خاص؟ خاص، ولكن هذا النص الخاص خاص بالنوع، تحته أفراد عدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ميت نكرة، ولكنها نكرة ايه؟ مضافة، كما قلنا ما لا إكته. هذا مهم هيجيكم معاكم في صيغ العموم، فأنا بضرب هذه المثال هذه الأمثلة لأننا سنستعملها في صيغ العموم. إذن هنا قال ميتته نكرة مضافة إلى البحر، فأفادت الايه؟ العموم في خصوص ميتة البحر. إذن كل ما مات من أفراد الميتة في البحر دخل في خصوص ميتة الايه؟ ميتة البحر، أنه حلال أم حرام. لذلك في حاجة بيسموها خنزير البحر، واختلف فيه العلماء هل خنزير البحر حلال أم حرام. نقول الصحيح أن خنزير البحر، قد بعضكم ما يعرف خنزير البحر أو يعرفه، أن خنزير البحر حلال، ثعابين البحر حلال لقوله الحل ميتته. إذن ميتة البحر خاص، ولكن دخل في هذا الخاص جميع ما يصلح في النص الخاص. إذن فإذا أمسكت بيدك اليمنى تحريم الميتة، أمسكت بيدك اليسرى حلية ميتة السمك والجراد كما نص القرآن والسنة. إذن عندما يأتي نص عام ونص خاص نستثني النص الخاص من النص العام. قال الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لو غضضنا الطرف عن السياق وعن سبب النزول فنقول يغفر الذنوب، الذنوب دخل عليها وجهان من العموم، العموم اللفظي والعموم المؤكد. يلا حلو العموم اللفظي، الذنوب الألف واللام التي تفيد الاستغراق، إن الله يغفر الذنوب جميع الذنوب، ثم العموم المؤكد وهو جميعا. إذن هذا نص عام. طيب، قال الله هناك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذا نص خاص أن الله لا يغفر الشرك. إذن ماذا نفعل؟ نقول نستثني الخاص من العام، فيصير المعنى إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك. طيب، قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. أين العموم؟ الملائكة. وإذ قلنا للملائكة، أين صيغة العموم؟ الألف واللام. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، الملائكة تشمل إيه؟ جميع أنواعنا. بعض المفسرين المعاصرين قالوا في نوع معين من الملائكة لم يسجدوا، نقول لهم أخطأتم، فإن الله جل وعلا عمم فقال فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إذن لما قال فسجد الملائكة وإذ قلنا للملائكة فسجد الملائكة كلهم، أين العموم؟ الملائكة. وأين العموم المؤكد؟ كلهم أجمعون. بعدين قال هناك اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، هذا ماذا؟ خاص، استثناء عدم سجود إبليس، لأنه كان مع الملائكة أثناء الخطاب، ليس أنه من الملائكة. قال الله عز وجل إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن نلاحظ الآن إن الله يغفر الذنوب جميعا العام في صيغة، والخاص في موضع آخر، وفي الميتة العام في نص والخاص في نص آخر. ولذلك الله ذكر ميتة البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، أحل الله لكم طعام البحر. إذن وفي قوله إلا إبليس اجتمع في موضع واحد العام والخاص، واستثني الخاص من العام، فكما نفعل إذا اجتمع العام والخاص في نص واحد فنفعل ماذا؟ نستثني الخاص من العام، كذلك نفعل إذا جاء النص الخاص في نص منفصل عن النص العام فنستثني الخاص من الايه؟ من العام. من هذا الشرح المبسط نستطيع أن نستخرج نقاط، هذه النقاط كما يلي: وجوب العمل بالنص العام، وأنه لا يعدل ويترك العموم إلا بدليل. ثانيا، وجوب العمل بالنص الخاص، فإذا تعارض النص الخاص مع العام نستثني الخاص من العام. كلام جميل جدا. نرجع نقرأ كلام الشيخ، اقرأ يا عبد الرحمن وهو اللفظ.
قال رحمه الله تعالى ونصوص الكتاب والسنة منها عام وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص، ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما،
فيحمل العام على عمومه والخاص على خصوصه.
وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص.
انظر إلى أدب الرجل، انظر إلى أدب الشيخ بن سعد رحمه الله، لم يقل وحيث تعارض، تأدب الرجل فقال وحيث ظن. لماذا احتاط؟ لماذا قال هذا؟ لأننا قلنا كثيرا إن نصوص الكتاب والسنة لا يمكن أن تتعارض في الحقيقة أبدا، لأن كل ذلك وحي من الله، إما وحي هو كلام الله حقيقة، وإما وحي من الله لنبيه وتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بما أوحاه الله إليه، إما لفظا كما في الحديث القدسي، وإما ما يبينه من عند نفسه بوحي من الله ويوكل له الاجتهاد في بيان الأحكام بتوفيق من الله وتبيين من الله. إذن فإذا رأيت الآن إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا تظن يا أخي أن هناك تعارضا. الله جل وعلا يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وهناك يقول وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فيأتي من لا علم عنده يقول هذا تعارض، نقول لا، احمل كل موضع على حال المسألة التي صيغ الكلام لأجلها. فعندما يقول فإذا نفخ في الصور فعندئذ لا يتساءل، كل منشغل بنفسه، فإذا ما دخلوا النار عندئذ أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أو إذا دخلوا الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أما في بداية قيام الساعة فلا تساؤل بينهم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. كلام جميل. ولما يقول الله جل وعلا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن، وهناك قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فيأتي المساكين الجهال يقولون هذا تناقض في القرآن، نقول أخطأتم جهلا أم عمدا أو عمدا، فإن الله عندما قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسأل سؤال من لا علم له، فلذلك قرنها فقال يعرف المجرمون بسيماه، فعندئذ لا يسألون سؤال من يجهل حالهم، وإنما يسألون سؤال من يعرفهم بماذا؟ بسيماه. فالسؤال المنفي غير السؤال المثبت، وهكذا لا يمكن. فإذا نظرت إن الله يغفر الذنوب جميعا، تعلم أن الله لم يرد أصلا الشرك، واقرأ ما قبلها وما بعدها تفهم إن الله يغفر الذنوب جميعا، وإن كان اللفظ عاما ولكنه لم يرد بذلك الشرك. ولذلك انظر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصر، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. إذن يتكلم عن مؤمن أم كافر؟ يتكلم عن من؟ عن مؤمن. فالمؤمن خرج من الشرك الأكبر، فعندئذ يغفر الله له الذنوب جميعا لأنه لم يأتي بإيه. ولذلك قلت أنا في الكلام قلت إذا غضبنا الطرف عن سياق الكلام، لأن سياق الكلام يدل إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن؟ للمؤمنين، لأنهم لم يشركوا. ولذلك لا تجد نصا يخالف ظاهره نصا آخر إلا إذا تدبرت السياق استبان لك المراد. يجعل الله في سياق كل نص ما لو تدبر العاقل فيه لفهم منه المراد، ولكن هذا يحتاج إلى رسوخ في العلم، وقل من يتقن ذلك. إن النص الذي ترى فيه عموما لم يقصده الله ستجد في سياقه ما يدلك على ما وصلت إليه من النتيجة. طيب، فلذلك قال المؤلف ونعم ما قال، قال حيث ظن، لأنه في الحقيقة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص، سواء تقدم الخاص أم تأخر، لأن بعضهم فرق بين أن يتقدم الخاص قبل العام أو أن يتأخر الخاص بعد العام، والأمر واحد، وبسط ذلك في كتب الأصول. من هذا الشرح نستطيع أن نصل إلى مبحث صيغ العموم. ما معنى صيغ العموم؟ كيف يستطيع طالب العلم أن يعرف أن هذا اللفظ عام؟ نقول هنا تحوج إلى علم اللغة. لا يستطيع يا إخواني طالب العلم أن يستغني عن أصول اللغة العربية، بل إن ضعف طالب العلم في ضروريات اللغة يؤثر عليه سلبا في فهمه للكتاب والسنة. لابد أنك تفهم ضروريات اللغة، ولا أعني أنك تفهم اللغة العربية، لا أعني بالضرورة أن تتخصص فيها، لا، ولكن هناك أصول ضرورية لا بد لكل طالب علم أن يتقنها. فمن ذلك كيف أستطيع أن أعرف أن هذا اللفظ عام؟ نقول لك هذا معروف من لسان العرب، ويذكر الأصوليون بعض ذلك من باب البيان. الشيخ بن سعدي يفرق الكلام في الموضوع الواحد، فهو هنا تكلم عن العام، وجاء في صفحة 32 فبين صيغ العموم، فذكر عندك كتيب صغير؟ ما عندك، خير. فذكر صيغ العموم. قبل أن ندخل فيها قلنا معنى قولي صيغ العموم يعني الألفاظ التي متى وجدها طالب العلم علم أنها تدل على العام وأنها نص عام. قال من ذلك استخدام ألفاظ العموم، قال ككل وجميع، قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وقال الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إذن كل وجميع من ألفاظ وصيغ العموم. فمتى وجدت كلمة كل أو جميع وما جرى مجراهما في المعنى علمت أن هذا نص، علمت أن هذا نص عام. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إذن أكد العموم، وجميع تدل على ذلك، كلهم أجمعون. ثم قال والمفرد المضاف، مثل يا أولاد لسه احنا قايلين، ها نقول مفرد، قال هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، مفرد ولكنه ماذا؟ مضاف إلى البحر. كذلك النكر المضافة، مثل من كان عدوا لله وملائكته ورسل وملائكته. طيب مثال آخر في الآية نفسها، ورسله. طيب مثال آخر فيها وكتبه. طيب هناك في سورة آمن الرسول، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن اتضح لكم هذا. قال والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط، إيش نقولنا؟ الكلام إما معرف، الرسول معرف، طب ورسول نكر، المدينة وجاء رجل من أقصى المدينة، يبقى هنا المدينة إيه؟ معرفة. طيب ومدينة نكر. فالنكر في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط. في الدرس اللي قبل الماضي تكلمنا عن الفرق بين العام والمطلق، وسيأتي الكلام على ذلك. وقلت قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فجاء الصحابة وقد شق ذلك عليهم فقالوا وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه، أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس ذاك، ألم تسمعوا إنما عن الشرك، ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ماذا فهم الصحابة وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها لا لا ارفع ايدك، سيب الهيصة. ها يا ابو طلعة، ام عموم الظلم؟ عموم الظلم. انا ادري انك تقول مطلق الظلم، لانني انا قلت عندما كنت مريضا قلت ان هذا مطلق. يا اخواني الله بيقول انه المريض ليس عليه حرج. انا كنت مريضا فقل اقول لكم هو عام ولا مطلق، كنت سبتوني فاجتهدت فاخطأت. انت قلت عام، انا قلت ايه؟ مطلق. او روحت البيت اتعشيت قلت انا مالي يا ريت ما درست اليوم. لا، النكرة في سياق النفي تفيد الايه؟ العموم. لذلك انظر ماذا فهم الصحابة ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهموا العموم، أي أنهم لم يرتكبوا أي ظلم، فحتى يحصل لهم الأمن يجب أن يجتنبوا كل الظلم قل أو كثر. إذن يجب أن يكونوا ماذا؟ ملائكة. يجب أن يكونوا معصومين حتى يستطيعوا إيه؟ أن لا يخطئوا أبدا، لأنك ما دام خالفت أمر الله إذن ظلمت، إما ظلمت الغير وإما ظلمت نفسك. إذن لو كانت الآية يراد بها كل ظلم، هل سلم أحد؟ لم يسلم أحد. وذلك هناك ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، إذن جعل كل بشر، كل إنسان جعل له ظلما قل أو كثر. إذن الصحابة فهموا العموم، من أين فهموه؟ أحسنتم، أين النكرة؟ ما المشكلة اللي مش عارف أهو إيه؟ كان رجل يقول لنا مثال، يقول لنا مثالا، يقول مثالنا ومثال الصالحين مثل الحصى في مجموعة رز، فبتجي انت بتبيع الشوال للرز فالناس بيشتروا منك الحصوة مع الرز، فإن فصلتها لم يشترها أحد. قال احنا كذلك، فممكن واحد يكون قاعد حصى ومع كيس الرز وماشي. إذن من أين استقوا العموم؟ من النكرة في سياق النفي. أين النكرة وأين النفي؟ النكرة بظلم، والنفي ولم يلبسوا، ففهموا من هذا العموم. إذن من صيغ العموم النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي. قال ليس ذا إنما هو الشرك. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ خص النص العام، جعله عاما مخصوصا. ومن هنا نقول ما الفرق بين قولنا عام خص وبين قولنا عام أريد به الخصوص؟ يلا بقى وروني شطارتكم حتى اللي يعن بعضكم بعضا، يعني مش خايف. ما الفرق بين قولنا عام خص وبين قولنا عام أريد به الخصوص؟ ها قربتها لكم، أريد به الخصوص، ما الفرق؟ ها لا خلينا في الأولى، العام اللي خص، يعني بالله عليك انت لما تيجي تعلم واحد وتعلمه بالطريقة دي هتخليه يقول يا ليتني مت قبل هذا. ايش الفرق بينهم يا حبيبي؟ ما الفرق بين قول العالم عام خص او عام اريد به الخصوص؟ ها جيد، والعام الذي أريد به الخصوص إيه الحلاوة دي يا ولا؟ والله لا بديك جنيه. يا سلام يا أولاد، خد يا ابني هنيئا مريئا تعيش وتعمر به، اديله الجنيه. هذا هو، عندما أقول قول الله عز وجل إلا أن يكون ميتا عام، يشمل تحريم جميع أنواع الميتة. ولكني لما أقول عام أريد به الخصوص كقوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هل أراد العموم؟ هل أراد العموم حقيقةً؟ لا، بدليل أن النبي فسر أن الظلم المراد هو الايه؟ الشرك. إذن فهو لم يرد العموم، ولكن اللفظ في الظاهر عام، ولكن هل حقيقته العموم؟ الجواب لا، حقيقته الخصوص، خصوص الايه؟ ما تقولوا يا أولاد، خصوص الشرك. إذن فانتبه للفرق، فالعام الذي خص هو العام الحقيقي، واستثني منه بعض الأفراد، إما بخاص متصل أو خاص منفصل، وأريد به العموم. ولكن العام الذي أريد به الخصوص هو أصلا هو خاص، ولكن أتت صيغته بصيغة اللفظ العام، ولكن حقيقته ليس عاما، أريد به الخصوص. إذن فقولهم عام أريد به الخصوص هو خاص، ولكن سموه عاما لأن لفظه أتى على صيغة العموم. طيب أنا أضرب مثال، واحد يجاوب، قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الآن كم ناس هنا في الآية؟ ثلاثة أناس، أناس بلفظين متكررين، وأناس بالمعنى، الذين قال لهم. إذن هناك قائل وقائل ومقول له ومنقول عنه. إن الناس، الذين قال لهم الناس، الناس هنا ماذا؟ عام أم عام أريد به الخصوص؟ عام أريد به الخصوص. ألا تراه قال بعد ذلك أن الناس قالوا إن الناس قد جمعوا لكم، فلم يدخل الناس الآخرون في لفظ الناس الأولون. إذن العام الذي خص هو عام حقيقي، والعام المخصوص هو عام تجوزا واعتبارا، واضح؟ ولكنه في الحقيقة ايه؟ انا ما بضحكش معاك، هو في الحقيقة ايه؟ ايوه اقول، ولكنه في الحقيقة ايه؟ خاص. طب سموه عام ليه؟ لانه ظاهره العموم. كلام جميل. اذا صيغ العموم، قال: كل وجميع والمفرد المضاف والنكر في سياق النهي او النفي او الاستفهام او الشرط. يحصل لك من ذلك انك متى وجدت لفظا نكرة في سياق نفي او نهي او استفهام او شرط حملته على العموم. ولذلك ذكروا ان من صيغ العموم ادوات الشرط، ادوات الشرط من صيغ العموم. متى رأيت ادوات الشرط حملتها على الايه؟ على العموم. فذكروا من ادوات الشرط، قالوا: من ادوات الشرط من وما واي واين وايانا. نعطي مثالا على بعضها. قال الله عز وجل: ومن يقنط. اليوم الامام اللي صلى بينا صلاة العشاء قرأ قول الله: ومن يقنط من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين. ومن يقنط، من هنا من ادوات العموم. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة. اذا اينما تكونوا يدرككم الموت، اي نما، أي من ألفاظ العموم شرط، وجواب الشرط قال يدرككم الموت، ولذا جاء مجزوما لأنه جواب الشرط، أينما تكونوا يدرككم الموت. صح كده أنا ماشي؟ اتصالها طبعا احنا مش هندخل في الله. اخوكم بيقول انه اداة الشرط اللي هي اين، ذكروا ان قوله اي تدل على العموم، اذا اتصلت باينما وكانت كلها، او اتصلت بالميم، ولذلك جاء في الحديث ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فاحتجوا بالعموم، المرأة اذا كانت ذكرا او كانت ثيبا لعموم قوله ايما امرأة نكحت. طيب اذا هذه الألفاظ أدوات الشرط التي تدرسها في لغة اللغة العربية هي من صيغ الايه العموم، ولذلك في الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب، فقالت يا رسول الله أمنا عائشة أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. إذن انظر أين العموم في قوله، وأين العموم في قولها، وماذا فعل صلى الله عليه وسلم في العمومين. من يجاوب؟ أين العموم في قول رسولنا؟ نعم أحسنت، من نوقش الحساب عذب، من، كلام جميل. إذن هذا شمل مين؟ شمل الجميع. هي ماذا كان متقررا عندها؟ أن المؤمن الصالح لن يناقش بفهمها، فاحتجت بالعموم الذي عندها. ما هو العموم الذي عندها؟ لا أحسنت، بس هذا هو العموم هناك. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. إذن هناك قال من أوتي، إذن من أوتي كتابه بيمينه لن يحاسب الحساب إلا اليسير، فهذا نص عام، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بقول عام، فتعارض عندها الايه العمومان، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تعارض في فهمها مع عموم قول الله، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تعارض، من نوقش الحساب عذب، أما الذي يحاسب حسابا يسيرا فهو هذا الحساب اليسير ليس فيه مناقشة الايه مناقشة، لأنه لو نوقش ودقق عليه لماذا لهلك. فلذلك قال القرآن حسابا، أتى بلفظة يسيرا ليدل على معنى قول النبي من نوقش. إذن كلمة يسيرة أغنت أو قامت مقام قول النبي من نوقش أي من ضيق وإيه وشدد عليه. انظر كيف كانوا يتعاملون. إذن من هنا إذا تعارض عمومان، الألم يا أولاد، الألم يا أولاد. ومن هنا قال أهل العلم إذا تعارض العمومان حملنا كل عموم بحسب ما دل عليه السياق حتى لا يتعارض مع العموم الآخر. ولذلك سندرس إن شاء الله في الدرس القادم كيف نتعامل مع تعارض العمومين، لكن نلفت إليه النظر الآن التفاتة. الآن انتبهتم في الكلام؟ طيب، إذن من صيغ العموم كل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط أو الاستفهام، وأدوات الشرط كأي ومن وإلى آخره وأينما وإلى آخره، وهذا مذكور عند علماء اللغة والأصول. قال والمعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق كلها تقتضي العموم. المعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق أيا كان الأمر، المهم أنها دخل الألف واللام فأفادت بدخولها على النكرة أفادت العموم. فإن قال قائل إن الله جل وعلا يقول في كتابه فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أليس دخول الألف واللام على النكرة يجعل اللفظ عاما؟ فكيف نفهم قول الله فعصى فرعون الرسول؟ قلنا بلى، دخول الألف واللام على النكرة يفيد العموم، ولكن اللفظ العام قد يكون ظاهره ذلك ويدل سياقه على الخصوص، كما مثلنا الذين قال لهم الناس لم تشمل جميع الناس، إن الناس قد جمعوا لكم، وكما بينا في هذا المثال فعصى فرعون الرسول، فالألف واللام هنا للعهد الذكري، أي من هو الرسول المذكور في سياق الكلام؟ سيدنا موسى. إذن فهنا يسمى هذا عند العلماء، عند علماء الأصول، العهد الذكري. إذن الرسول المعهود الذي جرى الكلام في السياق عليه. إذن نخلص من ذلك إلى أن من صيغ العموم، ها مين يعدد لنا بالراحة كذا من صيغ العموم؟ نعم، وانت آه، كل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق الاستفهام أو النفي أو الشرط، فضل واحد أو النهي، جيد، وأدوات الشرط أيوة اللي هم بتوع اللغة العربية دول وإيه ثالث؟ وقلنا المفرد الإيه؟ المضاف أو النكرة الإيه؟ النكرة المضافة. والمفرد إذا دخل عليه الألف واللام، قال تعالى، هذا بينه العلامة شيخ الإسلام الشنقيطي في المذكرة والعصر، إن الإنسان، أين المفرد؟ إنسان. ماذا دخل على المفرد هنا؟ الألف واللام، فصارت ماذا؟ صارت لفظا عاما، ولذلك استثنى منها جمعا فقال إلا الذين آمنوا. فاستثنى جمعا من لفظ مفرد إذ دخل عليه الألف واللام فجعلته مستغرقا عاما. وانفصل الشنقيطي شيخ الإسلام بهذا المثال على الرد على من قال من الأصوليين أن المفرد إذا دخل عليه الألف واللام لا يفيد العموم، قال بلى يفيد العموم، ورد عليهم بهذه الآية فرحمه الله. هذا المبحث ألفاظ العموم وصيغ العموم حقيقة ليس من مبحث الأصول، هذا من مبحث ماذا؟ هذا من مبحث اللغة، ولكن الأصوليين يشيرون إليه. لكن أصل مبحث صيغ الألفاظ العامة مبحثه باب الإيه؟ باب اللغة. كلام جميل جدا. ايه رسالة عبد الرحمن؟
قال رحمه الله تعالى: ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص، ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص.
أحسن. طيب، وقد يأتي اللفظ العام على سبب خاص، مثاله أخرج الشيخان رضي الله عنهما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة. الله أكبر ولله الحمد. محمد ابني موجود؟ صدقت فراسة أبيك، اكتبها في دفترك بعد موتي. أصله بيسألني بيقول انت واخد ده ليه؟ قلت له في قلبي شيء حصل يا ولد. طب ربك يجيب الكهرباء دلوقتي، ها الكشاف بتاعي اهو، ما انا جايب. الصوفية بيظنوا، الصوفية بيظنوا انه الكرامات ليهم بس. خلينا في الاصول. نعم، اقول اخرج الشيخان في الصحيحين، خلاص بقى انتهينا. اخرج الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، خلص حتى بس خلص. اقول اخرج الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود لا حول ولا قوة، خلينا نعرف نقول الكلمتين يا أولاد. طيب، ففي الصحيحين أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ أي هذا النص وهذا الحكم الخاص أنا مخصوص به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لجميع أمتي كلهم، وعند مسلم: لمن عمل بها من أمتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لجميع أمتي كلهم. أين اللفظ العام من الآية؟ أين اللفظ العام من الآية؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. الحسنات دخل عليها الألف واللام، ومن ضمن الحسنات الصلاة. إذن هو لما صلى وقد أصاب من امرأة قبلة، فمن ضمن الحسنات صلاته. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. أين الخاص؟ الصلاة. أقم الصلاة حسنة خاصة. إن الحسنات أين العام؟ الحسنات، ومن ضمنها الصلاة. يذهبنا السيئات، وأين السيئة؟ من ضمنها القبلة. إذن لفظ الحسنات والسيئات عام أم خاص؟ عام. الراجل أصاب من امرأة قبلة ويريد أن يستثنى بالتبشير، يعني يكون دي حاجة إيه؟ قال ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم، لأن اللفظ عام، الحسنات يذهبنا، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما هو السبب في نزول الآية؟ قصة الرجل عندما أصاب من امرأة قبلة، فأتى النص العام، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذلك الصحيح عند الأصوليين أن النص العام الذي نزل على سبب خاص أنه يحمل على العموم، ولا يكون السبب مخصصا له. يبقى اليوم الواحد لو أنه سرق وتصدق انطبقت عليه الآية أم لا؟ إذا سرق ثم لم يجد من سرقه وتاب إلى الله وجاء وتصدق واستغفر، انطبق من أي جهة؟ من العموم، الحسنات يذهبن السيئات. إذن القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني أكثر الأحكام الشرعية كثير من الآيات نزلت بأسباب، يعني حكم الملاعنة نزلت بسبب، واضح؟ كذلك عندما يذكر الله عز وجل أحكاما وإن أحد من المشركين أو غير ذلك، يذكر كثيرا من الآيات في أحكام على أسبابها، ويكون الحكم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الله المستعان. نقف هنا إن شاء الله ونكمل مبحث العام والخاص بإذن الله في الدرس القادم، والله الموفق. عندك حاجة؟ عندك ايه؟ اللي انا مدى بتعمل اقعد يا ابني يا حبيبي، انت هكتو كده ليه؟ عندك ايه؟ كيف ايه؟ كيف اتوصل الى مسألة ان هذه الجزئية من النهي العام لم يجري عليها عمل السلف؟ النص العام تارة يأتي هذا النص العام، فإذا نظرت إليه من ناحية اللفظ وجدته عاما، ولكنه لم يجري عليه عمل السلف الصالح. نعطي مثالا، رجل دخل المسجد فسجد سجدات كثيرة من غير صلاة، فقلنا له: يا هذا ما الذي تصنعه؟ قال: أتقرب إلى الله بالسجود. فهل فعله هذا مشروع أم بدعة؟ بدعة. يقول: أنا معي نص من القرآن ومعي نص من الحديث، أما القرآن فإن الله أمر بالسجود. فقال: كلا لا تطعه واسجد واقترب. فذكر سجودا مجردا دون صلاة في هذا اللفظ، وقوله واسجدوا، فاسجدوا لله واعبدوا، قال فذكر سجودا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. أليس قوله السجود عام؟ قلنا بلى، لكن هل جرى عمل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ نقول: لا، لم يجري. إذن ففعلك هذا بدعة. إذن هذا يصير من العام. أحسنتم. إذن هذا من العام الذي أريد به الخصوص، لفظه عام ولكنه ليس في الحقيقة عاما. يقول: طيب كيف أعلم جرى عمل السلف أو لم يجري؟ كنت هتقول
لا أذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل بخبر.
هذا مثال الشيخ الألباني.
طيب ما هنا
احنا تركناه علشان نفهم انه الامثلة لا تقتصر على مثال واحد.
لا يا شيخ، انا قصدي ان العموم عمل به في اجزاء وطرق به في اجزاء. طيب افهم ازاي؟
تفهم ازاي؟ احسن. كيف نجري جرى العمل او لم يجري؟ نحمل هذا اللفظ على العموم، جرى عليه عمل السلف او لم يجري. نقول لك: هذا يعلم بالنقل المستفيض ايجابا او سلبا. جريان العمل او عدم جريان العمل يعلم بالنقل المستفيض ايجابا او سلبا. ايجابا ان النبي فعل، سلبا انه لم يفعل. مثل قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة الاستسقاء أو الكسوف من غير أذان ولا إقامة. إذن نقول صلاة الكسوف ليس لها أذان ولا إقامة. من أين علمنا أن العمل جرى على عدم الأذان؟ نقول: من النقل المستفيض المشتهر بالإيجاب أن النبي لم يفعل. إذن هنا جاءنا النقل في عدم الفعل إيجابا، يعني نقل إلينا أنه لم يفعل. طيب أرأيتم لو أن رجلا أتى ليؤذن لصلاة الجنازة، هل عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنازة من غير أذان ولا إقامة؟ ما في. لم أقف إلى الآن على حديث يصرح أن النبي خرج لصلاة الجنازة ولم يؤذن لصلاة الجنازة، ولكننا نقطع أنه لم يؤذن. لماذا؟ بالنقل السلبي مع وجود المقتضي للنقل. فلو كان قد وقع لنقل، فلما وجد المقتضي لأن يفعل ولم ينقل أنه فعل، دل عدم النقل مع وجود الداعي له على أنه لم يؤذن لصلاة الجنازة، إذ لو فعل لنقل إلينا لأنه حكم شرعي يجب عليهم أن ينقلوه. إذن نعرف جريان العمل بالنقل المستفيض إيجابا أنه لم يفعل أو أنه فعل، أنه لم يفعل أو أنه فعل. النقل المستفيض أنه كان يصلي صلاة العيد في المصلى، إذن هنا جاء النقل مستفيضا بأنه قد فعل. إذن جريان العمل يعلم بالنقل المشتهر أنه فعل أو أنه لم يفعل، أو عدم نقل الفعل مع وجود المقتضي لنقله، كما مثلت لكم الآن بالأذان لصلاة الإيه؟ لصلاة الجنازة. أين هذا من علم الأصول؟ لما أشهر الشيخ الألباني هذه القاعدة العظيمة التي ساقها الألباني بلفظه وقررها العلماء قبله من مئات السنين، كل عموم تحمل أجزاء عدة لم يجر عمل السلف بجزء من تلك الأجزاء لم يجز العمل بذلك الجزء. فقال بعضهم من طلاب العلم: الألباني ما سبق إلى هذه القاعدة، وهذا صحيح، لم يسبق إليها بهذا اللفظ. ولذلك لما جاء بعض طلاب العلم من إخواني، وهو أخونا وحبيبنا في الله أبو عبد الله حسن المالكي، فسأل الشيخ الألباني: من سبقك إلى هذه القاعدة؟ أين أجدها؟ قال: تجدها عند الألباني. يعني الشيخ أنه هو صاغها بإيه؟ بلفظه. لكن هذه القاعدة مؤصلة من القدم، ومن أكثر العلماء بيانا لها شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام الشاطبي. كل عموم تحمل أجزاء عدة لم يجر عمل السلف بجزء من تلك الأجزاء لم يجز العمل بذلك الجزء. أين تلك القاعدة من كتب الأصوليين؟ قد نص علماء الأصول كالشوكاني وغيره، نص عليه الشوكاني في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، نقل عن الأصوليين أن النص العام يخص بالإجماع، وهذا الذي عناه الألباني بقوله: كل عموم تحمل أجزاء عدة. وغاب عن بعض إخواننا وأحبتنا أن هذه القاعدة قديمة عند الأصوليين وعند علماء السنة، إلا أن الرجل جزاه الله عن الإسلام خيرا، شيخ الألباني شيخ الإسلام، إنما صاغها بلفظه، وإلا فهي كلام الأصوليين أن العام منهما هو عام مخصوص، وأن العام يخص بماذا؟ بالإجماع. نعم. أما كيف نعلم جريان العمل فقد بينت هذا. طبعا بقى عندك شيء؟ نعم، نقف هنا والله أعلم.
احنا لو تعرض لكم مع مثل
طبعا اشبس واحدة
الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: فصل. ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص، ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وصلنا في هذا الكتاب المفيد الجامع المختصر إلى مبحث العام والخاص، وهذا المبحث في علم الأصول مبحث ضروري ومهم جدا. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية تؤخذ في الغالب من نصوص الكتاب والسنة، والنصوص تارة تكون دلالتها خاصة، وفي الأغلب والأعم أن نصوص الكتاب والسنة دلالتها عامة. يعني مثلا عندما أقول قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، هذا نص خاص يتكلم عن قضية خاصة وعن حكم وجنس خاص، وهو تحريم الميتة. فالميتة إذا ماتت دون أن تذبح مما يحل أكله من الأنعام كالإبل والبقر، فإنها إذا ماتت دون ذبح لا يحل أكله. ولكن عندما كان عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل، وكان جنبا، فلما أراد أن يصلي صلى بأصحابه وهو جنب وتيمم والماء موجود، فلم يغتسل وصلى بأصحابه إماما وهو جنب، فأنكر أصحابه عليه ذلك، أنكروا عليه أن يصلي وهو في حالة الجنابة وقد ترك الاغتسال، فلما صلى بهم إماما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فقال مستنكرا أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ ينكر عليه، فقال يا رسول الله كنا في ليلة شديدة البرد فخشيت إن اغتسلت أن أهلك، فذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أقره أم أنكر عليه؟ أقره. نعم كان يستطيع أن يغتسل، ولكن تحقق عنده أو غلب على ظنه بمعرفته بحاله أنه لو اغتسل في هذه الليلة شديدة البرد فإنه سيهلك وسيضر نفسه. ولكن لو نظرنا بأي دليل احتج هذا الصحابي الفقيه وبأي حجة تمسك، قال: ذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم. ترى هذا النص عام أم خاص؟ عام. لا تقتل نفسك ولا تضر نفسك بأي شيء أوصلك إلى ذلك، فدخل في هذا العموم أن تقتل نفسك ولو أنك اغتسلت لعبادة، فإن كان هذا الاغتسال سيؤدي بك إلى الهلاك فإنه لا يجوز لك أن تغتسل وأنت جنب وقد علمت أن هذا سيؤدي إلى قتلك. إذن بماذا استدل الصحابي؟ بالنص العام. أرجع فأقول هذا المبحث، مبحث العموم والخصوص، مبحث لا يكاد أن تجد عالما أو كتابا في الأصول إلا واعتنى بهذا المبحث اعتناء عظيما. لماذا؟ لأن كما يقول الإمام الشاطبي وابن تيمية يقولان إن أكثر الأدلة الشرعية هي أدلة عامة، هي أدلة عامة، وأنه من القليل أن ترد الأدلة الخاصة إذا ما قورنت بصيغ الأدلة العامة. فإذا كان أكثر الأحكام الشرعية قائم على النصوص العامة فإنه يجب على طالب العلم أن يتقن باب العموم والخصوص، لأنه أكثر الأحكام الشرعية تدور على الصيغ وعلى الدليل العام، كما مثلت لكم الآن كيف احتج هذا الصحابي بقول ربنا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يقول هنا العلامة الشيخ ابن سعدي رحمه الله، قال معرفا اللفظ العام، قال: هو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. يلمح ويشير في قوله وذلك أكثر النصوص، يشير إلى ما بين الآن من أهمية إتقان مسألة العموم لأنها أكثر النصوص الشرعية. إذن يقال أمر عام أي أصاب الناس، مرض عام، وباء عام، يعني أصاب الناس أو أكثرهم. فالأمر العام هو الذي يعم كثيرا من الأشياء فيسمى عام، لأنه عمم وأحاط بكثير من الأجزاء. فالعموم هو الإحاطة بمجموعة من الأشياء، فهذا عموم، فكل ما أحاط بالشيء فقد عمه. ومنه يقولون العمامة لأنها تعم الرأس، ويقال العامة أكثر الناس، وهكذا. إذن ذكر هنا فقال أن العام هو الذي يعم أجناسا أو أنواعا أو أفرادا. عندما أقول قال الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب أن يؤتيه الله الحكم الكتاب والحكم والنبوة. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون كذا. طيب عندما أقول البشر هذا البشر جنس والملائكة جنس والجن جنس، لكن هذا الجنس ألا وهو البشر تحته نوعان الذكر والأنثى. إذن أيهما أعم الجنس أم النوع؟ الجنس، لأن الجنس يتضمن تحته ماذا؟ أنواعا. فلما أقول البشر فإنه يشمل الذكر والأنثى، والذكر نوع والأنثى نوع. إذن فالجنس أعم من الإيه؟ أعم من النوع، والنوع أخص من الجنس. كلام جميل جدا. النوع عندما أقول الذكر محمد وخالد وعبد الله يشملهم كلمة الذكر، فلما أقول خالد فهو فرد، وأقول الأنثى نوع من أنواع البشر والبشر جنس، فلما أقول فاطمة وزينب وعائشة فهذا إيه؟ فرد من النوع الذي انقسم من الجنس. إذن عندي جنس ونوع وفرد. إذن اللفظ العام تارة يأتي للجنس وتارة يأتي للنوع وتارة يأتي على الأفراد عدة. لذلك عندما يقول الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته، ملائكته هذا جنس عام يشمل من؟ يشمل جميع الملائكة، فلم يخرج منه ملك من الملائكة. ثم قال من كان عدوا لله وملائكته وجبريل، هذا نص خاص. لماذا؟ لأنه تحدث عن فرد من أفراد الإيه؟ العموم. إذن كلمة الملائكة من كان عدوا لله وملائكته، ملائكته ملائكة نكرة مضافة، ملائكة لم يقل الملائكة، ملائكة نكرة. احنا بنعرف الكلام اما نكرة اللفظ اما ان يكون نكرة او معرفة، فالملائكة تعرج اليه الملائكة. هنا اللفظ ايه؟ عام. من اين اخذنا عمومه؟ من الالف واللام التي تفيد الاستغراق. طيب جميل جدا. ولما قال هناك في البقرة من كان عدوا لله وملائكته، ملائكة نكرة، فمن أين دخلها العموم؟ قالوا لأن النكرة إذا أضيفت صارت إيه؟ صارت معرفة، وعندئذ تفيد العموم، لأنها تصير من باب المفرد المضاف، من باب الإيه؟ المفرد المضاف، أو كما قلنا النكرة إذا أضيفت تفيد العموم. إذن لما الله يقول وملائكته يتكلم عن عموم الملائكة، ولما تكلم عن جبريل نقول هذا نص خاص. إذن افهم الآن هذه الآية ومنها تنطلق من كان عدوا لله وملائكته، عدوا لأي ملك؟ وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، فإن الله عدو للكافرين. إذن قوله ملائكته عام، قوله جبريل خاص. إذن فالعام هو اللفظ الذي يصلح أن يقع على متعدد، سواء كان أجناسا أو أنواعا او افرادا. مش عارف تحفظ الاصول انساها، او علشان بتوع النحو ما يغلطوناش انساها، ولكن عليك ايه ان تفهم. لا تنسوا الشرط المتفق عليه ثالثا بيننا وبينكم، ان الاصول ليست قواعد والفاظ جاءت عن الله ورسوله. الاصول قواعد تفهم من الكتاب والسنة. اما هذه التعريفات فقد تسمع مني تعريفا، وتسمع من غيري تعريفا اخر، وتسمع من غيرنا تعريفا ثالثا، يلتقي كل ذلك في المعنى ويختلف فيه. لذلك الان فهمك للمثال يطرح من قلبك صعوبة الاصول. ناس اصول العام والخاص، افراد اجناس، دخلنا في مشكلة. ابدا، قلنا لك جنس نوع فرد، ووضحنا لي جنس البشر نوع الذكر والانثى، فرد افراد الذكور وافراد، انتهت القضية. اصبح في عليك عذاب من كلمة جنس او نوع او فرد. اذا اللفظ العام هو اللفظ الذي يستغرق، ايوه جبت لنا بقى المشاكل، بلاش يستغرق شيلها، الذي يشمل. العام هو اللفظ المستغرق او اللفظ الذي يشمل جميع ما يصلح له من اجزاء عدة، سواء كانت تلك الاجزاء جنسا اجناسا او انواعا او افرادا. بعض الاصوليين ريح نفسه من المشكلة دي كلها، قال لك العام ما عم اثنان، ما عم اثنين فصاعدا، ارتاح. كل لفظ دخل فيه اثنان فاكثر يقول هو ايه؟ عام. بعضهم كابن حزم قال العام اللفظ الذي يصلح لكل ما يدخل تحته، ما يهمنا كثيرا كل هذا الخلاف. الذي يهمنا ان نفهم من خلال المثال اللي مثلنا لكم، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين. اذا هذا هو العام، اللفظ المستغرق الشامل لجميع ما يصلح له من اجزاء متعددة، سواء كانت اجناسا او خايفين ليه او انواعا او افرادا متعددة، ويستغرقها دفعة واحدة، دفعة واحدة يشملها اللفظ، يشمل هذه الأجزاء وهذه الأفراد. نعطي مثالا، في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله عن أم مبشر قالت كنت جالسة ومعي حفصة، حفصة من؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقالت حفصة بلى بلى. ايش يعني بلى؟ لا نعم، اي لو قالت نعم اي نعم الامر كما تقول، بلى لا سيدخلون النار. قال فانتهرها، بتخالف مين؟ بتخالف خبر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول لن يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرة. فقالت حفصة بلى هيدخلوها. قال فانتهرها فقالت إن الله يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال فقال لها ألم تسمعيه يقول عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذن الله أتم الكلام وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا قضاه الله، ولكن بعد ذلك تأتي النجاة ثم ننجي الذين اتقوا من النار فلا يدخلونها أصلا، على أحد أقوال المفسرين، وعلى القول الآخر فيدخلونها ولكن تكون عليهم بردا وسلاما ولا تضرهم، وسبق الكلام في هذا فلا نعيد. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا بعضهم فوق بعض. إذن بماذا احتجت أمنا حفصة حتى جزمت وردت على النبي؟ بماذا احتجت؟ بالنص العام وإن منكم. وإن منكم من صيغ الإيه؟ لأن معنى الكلام وما منكم، وما منكم من أحد. إذن هذا يشمل من؟ يشمل كل أحد، حتى يشمل أصحاب الإيه؟ الشجرة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان. إذن فهي جزمت أنهم سيدخلونها استدلالا بالنص، استدلالا بالنص العام. طيب إذن وإن منكم شملت كل أفراد الناس الذين يدخلون في عموم اللفظ، وإن منكم ما منكم من أحد إلا سيدخل النار على القولين المعروفين في كتب التفسير. طيب إحنا كنا هناك في شرح الأصول لما تكلمنا عن بعض المسائل الأصولية، قلنا إنه في صحيح البخاري أن الصحابي رضي الله عنه كان يصلي فقال فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فاستمر في صلاته فلم يقطع صلاته حتى فرغ منها، فلما فرغ من الصلاة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني؟ فقال يا رسول الله كنت أصلي، أي عندي عذر أنني كنت في صلاة. فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ بماذا احتج النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ بماذا احتج؟ بالعموم. هل هذه الآية تتكلم عن الاستجابة للرسول في وقت الصلاة أم أنها عامة؟ استجيبوا لله في أي وقت تستجيب؟ قال إذا دعاكم. إذا دعاكم في أي وقت؟ في الصلاة أم خارج الصلاة؟ الجواب إيه؟ إذا دعاكم لكل شيء يدعون إليه رسول الله، ولو دعانا ونحن في الصلاة. فتمسك صلى الله عليه وسلم بالنص العام الذي كان ينبغي لهذا الصحابي أنه بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه كان من المفترض أن يفعل ماذا؟ أن يخرج من صلاته عملا بقوله تعالى إذا دعاكم. إذن استبان لكم الآن النص العام والنص الخاص. إذن إذا فهمت الشيء فهمت ضده. فإذا قلنا أن النص العام أو إن النص العام هو اللفظ المستغرق الشامل لجميع ما يصلح أن يدخل تحته من أجزاء، فعندئذ يقال فإن الخاص هو النص الدال على شيء معين مخصص، على جزء مخصوص لا يدخل فيه غيره. إذن هذا هو الايه؟ الخاص اللي هو مقابل وضد العام. جميل جدا. يقول الشيخ هنا: ونصوص الكتاب والسنة. إذن العام تارة يكون من القرآن كما مثلنا وإن منكم إلا واردها، وتارة يكون العموم عموم من السنة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما مثلنا سابقا: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لا صلاة، إذن عام ينفي جميع ما يسمى صلاة. وتارة أيضا يكون الخاص من القرآن أو من السنة، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل ورسله وجبريل. وتارة يكون الخاص من السنة كما قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. إذن خص هذا أو خص هذه البشارة بأناس مخصوصين، من هم؟ الذين بايعوا تحت الشجرة. قال: ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، هذا خاص، ولكن يتكلم عن شخص واحد أم عدة أفراد؟ عدة أفراد. إذن هو خاص بأناس معينين ولكنهم عدة أفراد. إذن قد يكون خاص يدل على بعض الأجناس، لأنه لو دل على الجنس كله يكون جميل، أو يدل على بعض الأنواع، لأنه لو دل على الأنواع كلها لصار عاما، أو يدل على بعض الأفراد، لأنه لو دل على الأفراد الجزئيات كلها لصار عاما. ومن هنا إذا جاء النص العام وجب العمل بعمومه حتى يأتي دليل يدل على التخصيص. فنحن الآن لماذا نحرم الميتة؟ نقول: لأن الله جل وعلا يقول في كتابه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. فكل ميتة من الطعام الذي أحل لنا أكله على طاعم يطعمه، أي يحرم عليكم من الطعام الحلال على طاعم يأكله من الطعام الحلال إذا كان ميتا، أو يحرم عليكم من الطعام على وجه العموم إذا كان ميتا أو خنزيرا. إذن ميتة حرمت علينا ماذا؟ جميع أنواع الميتة، ولكننا نأكل ميتة السمك. مين فيكم بيشتري كيلو سمك وبيسمي الله وبيذبح على بركة الله. ما فيش إلا الأراميد ده اللي وجع قلبنا بنقعد نذبحه 3 ساعات. تمام. إذن لما حرم الله الميت على وجه العموم قلنا إن الميت بجميع أنواعها وجميع أجناسها. طيب نشوف جميع أنواع السمك والأجناس من سمك أو طير أو لحم من لحوم الأنعام. إذن هذه صارت إيه؟ أنواعا وليست نوعا واحدا. طيب فقلنا بتحريم جميع الميتة وأحللنا ميتة السمك لأن الله جل وعلا أحلها لنا وسبق الكلام في هذا. إذن تحليل ميتة السمك نص عام أم خاص؟ خاص. ولكن هذا النص الخاص خاص بالنوع تحته أفراد عدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ميت نكرة ولكنها نكرة إيه؟ مضافة كما قلنا ما لا إكته. هذا مهم هيجيكم معاكم في صيغ العموم. فأنا بضرب هذه المثال هذه الأمثلة لأننا سنستعملها في صيغ العموم. إذن هنا قال ميتته نكرة مضافة إلى البحر فأفادت الإيه؟ العموم في خصوص ميتة البحر. إذن كل ما مات من أفراد الميتة في البحر دخل في خصوص ميتة الإيه؟ ميتة البحر أنه حلال أم حرام. لذلك في حاجة بيسموها خنزير البحر واختلف فيه العلماء هل خنزير البحر حلال أم حرام. نقول الصحيح أن خنزير البحر قد بعضكم ما يعرف خنزير البحر أو يعرفه أن خنزير البحر حلال. ثعابين البحر حلال لقوله الحل ميتته. إذن ميتة البحر خاص ولكن دخل في هذا الخاص جميع ما يصلح في النص الخاص. إذن فإذا أمسكت بيدك اليمنى تحريم الميتة أمسكت بيدك اليسرى حلية ميتة السمك والجراد كما نص القرآن والسنة. إذن عندما يأتي نص عام ونص خاص نستثني النص الخاص من النص العام. قال الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لو غضضنا الطرف عن السياق وعن سبب النزول فنقول يغفر الذنوب. الذنوب دخل عليها وجهان من العموم، العموم اللفظي والعموم المؤكد. يلا حلو العموم اللفظي. الذنوب الألف واللام التي تفيد الاستغراق إن الله يغفر الذنوب جميع الذنوب. ثم العموم المؤكد وهو جميعا. إذن هذا نص عام. طيب قال الله هناك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذا نص خاص أن الله لا يغفر الشرك. إذن ماذا نفعل؟ نقول نستثني الخاص من العام فيصير المعنى إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك. طيب قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، أين العموم؟ الملائكة. وإذ قلنا للملائكة، أين صيغة العموم؟ الألف واللام. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، الملائكة تشمل إيه؟ جميع أنواع الملائكة. بعض المفسرين المعاصرين قالوا في نوع معين من الملائكة لم يسجدوا، نقول لهم أخطأتم، فإن الله جل وعلا عمم فقال فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إذن لما قال فسجد الملائكة وإذ قلنا للملائكة فسجد الملائكة كلهم، أين العموم؟ الملائكة. وأين العموم المؤكد؟ كلهم أجمعون. بعدين قال هناك اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، هذا ماذا؟ خاص، استثناء عدم سجود إبليس لأنه كان مع الملائكة أثناء الخطاب، ليس أنه من الملائكة. قال الله عز وجل إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن نلاحظ الآن إن الله يغفر الذنوب جميعا، العام في صيغة والخاص في موضع آخر، وفي الميتة العام في نص والخاص في نص آخر، ولذلك الله ذكر ميتة البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، أحل الله لكم طعام البحر. إذن وفي قوله إلا إبليس اجتمع في موضع واحد العام والخاص، واستثني الخاص من العام، فكما نفعل إذا اجتمع العام والخاص في نص واحد فنفعل ماذا؟ نستثني الخاص من العام، كذلك نفعل إذا جاء النص الخاص في نص منفصل عن النص العام فنستثني الخاص من الايه؟ من العام. من هذا الشرح المبسط نستطيع أن نستخرج نقاط، هذه النقاط كما يلي: وجوب العمل بالنص العام، وأنه لا يعدل ويترك العموم إلا بدليل. ثانيا، وجوب العمل بالنص الخاص، فإذا تعارض النص الخاص مع العام نستثني الخاص من العام. كلام جميل جدا. نرجع نقرأ كلام الشيخ، اقرأ يا عبد الرحمن وهو اللفظ.
قال رحمه الله تعالى ونصوص الكتاب والسنة منها عام وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص، ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما،
فيحمل العام على عمومه والخاص على خصوصه،
وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص.
انظر إلى أدب الرجل، انظر إلى أدب الشيخ بن سعد رحمه الله، لم يقل وحيث تعارض، تأدب الرجل فقال وحيث ظن. لماذا احتاط؟ لماذا قال هذا؟ لأننا قلنا كثيرا إن نصوص الكتاب والسنة لا يمكن أن تتعارض في الحقيقة أبدا، لأن كل ذلك وحي من الله، إما وحي هو كلام الله حقيقة، وإما وحي من الله لنبيه وتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بما أوحاه الله إليه، إما لفظا كما في الحديث القدسي، وإما ما يبينه من عند نفسه بوحي من الله ويوكل له الاجتهاد في بيان الأحكام بتوفيق من الله وتبيين من الله. إذن فإذا رأيت الآن إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا تظن يا أخي أن هناك تعارضا. الله جل وعلا يقول: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وهناك يقول: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فيأتي من لا علم عنده يقول: هذا تعارض. نقول: لا، احمل كل موضع على حال المسألة التي صيغ الكلام لأجلها. فعندما يقول فإذا نفخ في الصور فعندئذ لا يتساءل، كل منشغل بنفسه. فإذا ما دخلوا النار عندئذ أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أو إذا دخلوا الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أما في بداية قيام الساعة فلا تساؤل بينهم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. كلام جميل. ولما يقول الله جل وعلا: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن، وهناك قال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فيأتي المساكين الجهال يقولون: هذا تناقض في القرآن. نقول: أخطأتم جهلا أم عمدا أو عمدا. فإن الله عندما قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسأل سؤال من لا علم له، فلذلك قرنها فقال: يعرف المجرمون بسيماه. فعندئذ لا يسألون سؤال من يجهل حالهم، وإنما يسألون سؤال من يعرفهم بماذا؟ بسيماه. فالسؤال المنفي غير السؤال المثبت، وهكذا لا يمكن. فإذا نظرت إن الله يغفر الذنوب جميعا، تعلم أن الله لم يرد أصلا الشرك، واقرأ ما قبلها وما بعدها تفهم إن الله يغفر الذنوب جميعا، وإن كان اللفظ عاما ولكنه لم يرد بذلك الشرك. ولذلك انظر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصر، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. إذن يتكلم عن مؤمن أم كافر؟ يتكلم عن من؟ عن مؤمن. فالمؤمن خرج من الشرك الأكبر، فعندئذ يغفر الله له الذنوب جميعا لأنه لم يأتي بإيه. ولذلك قلت أنا في الكلام، قلت إذا غضبنا الطرف عن سياق الكلام، لأن سياق الكلام يدل إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن؟ للمؤمنين، لأنهم لم يشركوا. ولذلك لا تجد نصا يخالف ظاهره نصا آخر إلا إذا تدبرت السياق استبان لك المراد. يجعل الله في سياق كل نص ما لو تدبر العاقل فيه لفهم منه المراد، ولكن هذا يحتاج إلى رسوخ في العلم، وقل من يتقن ذلك. أن النص الذي ترى فيه عموما لم يقصده الله، ستجد في سياقه ما يدلك على ما وصلت إليه من النتيجة. طيب، فلذلك قال المؤلف ونعم ما قال، قال حيث ظن، لأنه في الحقيقة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص، سواء تقدم الخاص أم تأخر، لأن بعضهم فرق بين أن يتقدم الخاص قبل العام أو أن يتأخر الخاص بعد العام، والأمر واحد، وبسط ذلك في كتب الأصول. من هذا الشرح نستطيع أن نصل إلى مبحث صيغ العموم. ما معنى صيغ العموم؟ كيف يستطيع طالب العلم أن يعرف أن هذا اللفظ عام؟ نقول هنا تحوج إلى علم اللغة. لا يستطيع يا إخواني طالب العلم أن يستغني عن أصول اللغة العربية، بل إن ضعف طالب العلم في ضروريات اللغة يؤثر عليه سلبا في فهمه للكتاب والسنة. لابد أنك تفهم ضروريات اللغة، ولا أعني أنك تفهم اللغة العربية، لا أعني بالضرورة أن تتخصص فيها، لا، ولكن هناك أصول ضرورية لا بد لكل طالب علم أن يتقنها. فمن ذلك كيف أستطيع أن أعرف أن هذا اللفظ عام؟ نقول لك هذا معروف من لسان العرب، ويذكر الأصوليون بعض ذلك من باب البيان. الشيخ بن سعدي يفرق الكلام في الموضوع الواحد، فهو هنا تكلم عن العام، وجاء في صفحة 32 فبين صيغ العموم، فذكر عندك كتيب صغير؟ ما عندك، خير. فذكر صيغ العموم. قبل أن ندخل فيها قلنا معنى قولي صيغ العموم يعني الألفاظ التي متى وجدها طالب العلم علم أنها تدل على العام وأنها نص عام. قال من ذلك استخدام ألفاظ العموم، قال ككل وجميع، قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وقال الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إذن كل وجميع من ألفاظ وصيغ العموم، فمتى وجدت كلمة كل أو جميع وما جرى مجراهما في المعنى علمت أن هذا نص، علمت أن هذا نص عام. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إذن أكد العموم، وجميع تدل على ذلك، كلهم أجمعون. ثم قال والمفرد المضاف، مثل يا أولاد لسه احنا قايلين، ها نقول مفرد، قال هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، مفرد ولكنه ماذا؟ مضاف إلى البحر. كذلك النكرة المضافة مثل من كان عدوا لله وملائكته ورسل وملائكته. طيب مثال آخر في الآية نفسها ورسله. طيب مثال آخر فيها وكتبه. طيب هناك في سورة آمن الرسول كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن اتضح لكم هذا. قال والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط. شنا قلنا الكلام إما معرف الرسول معرف. طب ورسول نكر. المدينة وجاء رجل من أقصى المدينة يبقى هنا المدينة إيه معرفة. طيب ومدينة نكر. فالنكر في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط. في الدرس اللي قبل الماضي تكلمنا عن الفرق بين العام والمطلق وسيأتي الكلام على ذلك. وقلت قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فجاء الصحابة وقد شق ذلك عليهم فقالوا وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله. أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس ذاك. ألم تسمعوا إنما عن الشرك ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ماذا فهم الصحابة وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها لا لا ارفع ايدك سيب الهيصة. ها يا ابو طلعة ام عموم الظلم؟ عموم الظلم. انا ادري انك تقول مطلق الظلم لانني انا قلت عندما كنت مريضا قلت ان هذا مطلق. يا اخواني الله بيقول انه المريض ليس عليه حرج. انا كنت مريضا فقل اقول لكم هو عام ولا مطلق وانتم سبتوني فاجتهدت فاخطأت. انت قلت عام انا قلت ايه مطلق. او روحت البيت اتعشيت قلت انا مالي يا ريت ما درست اليوم. لا النكرة في سياق النفي تفيد الايه العموم. لذلك انظر ماذا فهم الصحابة ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فهموا العموم أي أنهم لم يرتكبوا أي ظلم. فحتى يحصل لهم الأمن يجب أن يجتنبوا كل الظلم قل أو كثر. إذن يجب أن يكونوا ماذا؟ ملائكة. يجب أن يكونوا معصومين حتى يستطيعوا إيه؟ أن لا يخطئوا أبدا. لأنك ما دام خالفت أمر الله إذن ظلمت إما ظلمت الغير وإما ظلمت نفسك. إذن لو كانت الآية يراد بها كل ظلم هل سلم أحد؟ لم يسلم أحد. وذلك هناك ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم. إذن جعل كل بشر كل إنسان جعل له ظلما قل أو كثر. إذا الصحابة فهموا العموم من أين فهموه؟ أحسنتم. أين النكرة؟ ما المشكلة اللي مش عارف أهو إيه كان رجل يقول لنا مثال يقول مثالنا ومثال الصالحين مثل الحصى في مجموعة رز. فبتجي انت بتبيع الشوال الرز فالناس بيشتروا منك الحصوة مع الرز، فان فصلتها لم يشترها احد. قال احنا كذلك، فممكن واحد يكون قاعد حصى ومع كيس الرز وماشي. اذا من اين استقوا العموم؟ من النكرة في سياق النفي. اين النكرة واين النفي؟ النكرة بظلم، والنفي ولم يلبسوا. ففهموا من هذا العموم. إذن من صيغ العموم النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي. قال ليس ذا إنما هو الشرك. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ خص النص العام، جعله عاما مخصوصا. ومن هنا نقول ما الفرق بين قولنا عام خص وبين قولنا عام أريد به الخصوص؟ يلا بقى وروني شطارتكم حتى ليعن بعضكم بعضا، يعني مش خايف. ما الفرق بين قولنا عام خص وبين قولنا عام أريد به الخصوص؟ ها عرفتها لكم، أريد به الخصوص، ما الفرق؟ ها لا خلينا في الأولى، العام اللي خص.
يخص يعني يخص بجنس واحد، سواء كان جنس أو فرد أو نوع، يخص بحاجة واحدة جنس مثلا.
يعني بالله عليك أنت لما تيجي تعلم واحد وتعلمه بالطريقة دي هتخليه يقول يا ليتني مت قبل هذا. إيش الفرق بينهم يا حبيبي؟ ما الفرق بين قول العالم عام خص او عام اريد به الخصوص؟ ها
العام الخاص العام ذات في نص سواء مع مكان واحد او
جيد. والعام الذي اريد به الخصوص ايه الحلاوه دي يا ولا؟ والله لا بديك جنيه. يا سلام يا أولاد، خذ يا ابني هنيئا مريئا تعيش وتعمر به، اديله الجنيه. هذا هو. عندما أقول قول الله عز وجل إلا أن يكون ميتا عام، يشمل تحريم جميع أنواع الميتة. ولكني لما أقول عام أريد به الخصوص كقوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هل أراد العموم؟ هل أراد العموم حقيقة؟ لا، بدليل أن النبي فسر أن الظلم المراد هو الايه؟ الشرك. إذن فهو لم يرد العموم، ولكن اللفظ في الظاهر عام، ولكن هل حقيقته العموم؟ الجواب لا، حقيقته الخصوص. خصوص الايه؟ ما تقولوا يا اولاد، خصوص الشرك. اذا فانتبه للفرق، فالعام الذي خص هو العام الحقيقي واستثني منه بعض الافراد اما بخاص متصل أو خاص منفصل وأريد به العموم. ولكن العام الذي أريد به الخصوص هو اصلا هو خاص، ولكن اتت صيغته بصيغه اللفظ العام، ولكن حقيقته ليس عاما، اريد به الخصوص. اذا فقولهم عام اريد به الخصوص، هو خاص ولكن سموه عاما لان لفظه اتى على صيغه العموم. طيب انا اضرب مثال، واحد يجاوب، قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الان كم ناس هنا في الايه؟ ثلاثه اناس، اناس بلفظين متكررين واناس بالمعنى، الذين قال لهم. اذن هناك قائل وقائل ومقول له ومنقول عنه. ان الناس الذين قال لهم الناس، الناس هنا ماذا؟ عام ام عام اريد به الخصوص؟ عام اريد به الخصوص. الا تراه قال بعد ذلك ان الناس قالوا ان الناس قد جمعوا لكم، فلم يدخل الناس الاخرون في لفظ الناس الاولون. إذن العام الذي خص هو عام حقيقي، والعام المخصوص هو عام تجوزا واعتبارا، واضح؟ ولكنه في الحقيقة ايه؟ انا ما بضحكش معاك، هو في الحقيقة ايه؟ ايوه اقول، ولكنه في الحقيقة ايه؟ خاص. طب سموه عام ليه؟ لانه ظاهره العموم. كلام جميل. اذا صيغ العموم، قال كل وجميع والمفرد المضاف والنكر في سياق النهي او النفي او الاستفهام او الشرط. يحصل لك من ذلك انك متى وجدت لفظا نكرة في سياق نفي او نهي او استفهام او شرط حملته على العموم. ولذلك ذكروا ان من صيغ العموم ادوات الشرط، أدوات الشرط من صيغ العموم. متى رأيت أدوات الشرط حملتها على الايه؟ على العموم. فذكروا من أدوات الشرط، قالوا من أدوات الشرط من وما وأي وأين وأيانا. نعطي مثالا على بعضها. قال الله عز وجل ومن يقنط. اليوم الإمام اللي صلى بينا صلاة العشاء قرأ قول الله ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. ومن يقنط، من هنا من أدوات العموم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة. إذن أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما، أي من ألفاظ العموم شرط، وجواب الشرط قال يدرككم الموت، ولذا جاء مجزوما لأنه جواب الشرط. أينما تكونوا يدرككم الموت، صح كده انا ماشي؟ اتصالها طبعا احنا مش هندخل في الله. اخوكم بيقول انه اداة الشرط اللي هي اين، ذكروا ان قوله اي تدل على العموم، إذا اتصلت بأينما وكانت كلها أو اتصلت بالميم، ولذلك جاء في الحديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فاحتجوا بالعموم. المرأة إذا كانت ذكرا أو كانت ثيبا لعموم قوله أيما امرأة نكحت. طيب، إذا هذه الألفاظ أدوات الشرط التي تدرسها في لغة اللغة العربية هي من صيغ الايه؟ العموم. ولذلك في الحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فقالت: يا رسول الله، أمنا عائشة، أليس الله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. إذا انظر أين العموم في قوله، وأين العموم في قولها، وماذا فعل صلى الله عليه وسلم في العمومين. من يجاوب؟ أين العموم في قول رسولنا؟ نعم، أحسنت. من نوقش الحساب عذب، من، كلام جميل. إذن هذا شمل مين؟ شمل الجميع. هي ماذا كان متقررا عندها؟ أن المؤمن الصالح لن يناقش بفهمها، فاحتجت بالعموم الذي عندها. ما هو العموم الذي عندها؟ لا، أحسنت، بس هذا هو العموم هناك. وأما فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. إذن هناك قال من أوتي، إذن من أوتي كتابه بيمينه لن يحاسب الحساب إلا اليسير، فهذا نص عام. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بقول عام، فتعارض عندها الايه؟ العمومان. عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تعارض في فهمها مع عموم قول الله، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تعارض، من نوقش الحساب عذب، أما الذي يحاسب حسابا يسيرا فهو هذا الحساب اليسير ليس فيه مناقشة الايه؟ مناقشة، لأنه لو نوقش ودقق عليه لماذا؟ لهلك. فلذلك قال القرآن حسابا، أتى بلفظة يسيرا ليدل على معنى قول النبي من نوقش. إذن كلمة يسيرا أغنت أو قامت مقام قول النبي من نوقش، أي من ضيق وإيه وشدد عليه. انظر كيف كانوا يتعاملون. إذن من هنا إذا تعارض عمومان، الألم يا أولاد، ومن هنا قال أهل العلم إذا تعارض العمومان حملنا كل عموم بحسب ما دل عليه السياق حتى لا يتعارض مع العموم الآخر. ولذلك سندرس إن شاء الله في الدرس القادم كيف نتعامل مع تعارض العمومين. لكن نلفت إليه النظر الآن التفاتة. الآن انتبه انتبهتم في الكلام؟ طيب، إذا من صيغ العموم كل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط أو الاستفهام، وأدوات الشرط كأي ومن وإلى آخره وأينما وإلى آخره، وهذا مذكور عند علماء اللغة والأصول. قال: والمعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق كلها تقتضي العموم. المعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق أيا كان الأمر، المهم أنها دخل الألف واللام فأفادت بعموم، فأفادت بدخولها على النكرة أفادت العموم. فإن قال قائل: إن الله جل وعلا يقول في كتابه: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أليس دخول الألف واللام على النكرة يجعل اللفظ عاما؟ فكيف نفهم قول الله: فعصى فرعون الرسول؟ قلنا: بلى، دخول الألف واللام على النكرة يفيد العموم، ولكن اللفظ العام قد يكون ظاهره ذلك ويدل سياقه على الخصوص، كما مثلنا الذين قال لهم الناس لم تشمل جميع الناس، إن الناس قد جمعوا لكم، وكما بينا في هذا المثال فعصى فرعون الرسول، فالألف واللام هنا للعهد الذكري، أي من هو الرسول المذكور في سياق الكلام؟ سيدنا موسى. إذن فهنا يسمى هذا عند العلماء، عند علماء الأصول، العهد الذكري. إذن الرسول المعهود الذي جرى الكلام في السياق عليه. إذن نخلص من ذلك إلى أن من صيغ العموم، ها مين يعدد لنا بالراحة كذا من صيغ العموم؟ نعم، وانت قال كل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق الاستفهام أو النفي أو الشرط، فضل واحد أو النهي، جيد، وأدوات الشرط، أيوة اللي هم بتوع اللغة العربية دول. وإيه ثالث؟ وقلنا المفرد، المفرد الايه المضاف او النكرة الايه النكرة المضافة، والمفرد اذا دخل عليه الالف واللام. قال تعالى، هذا بينه العلامة شيخ الاسلام الشنقيطي في المذكرة والعصر: ان الانسان، اين المفرد؟ انسان. ماذا دخل على المفرد هنا؟ الألف واللام، فصارت ماذا؟ صارت لفظا عاما، ولذلك استثنى منها جمعا فقال: إلا الذين آمنوا، فاستثنى جمعا من لفظ مفرد إذ دخل عليه الألف واللام فجعلته مستغرقا عاما. وانفصل الشنقيطي شيخ الإسلام بهذا المثال على الرد على من قال من الأصوليين أن المفرد إذا دخل عليه الألف واللام لا يفيد العموم، قال: بلى، يفيد العموم، ورد عليهم بهذه الآية فرحمه الله. هذا المبحث ألفاظ العموم وصيغ العموم حقيقة ليس من مبحث الأصول، هذا من مبحث ماذا؟ هذا من مبحث اللغة، ولكن الأصوليين يشيرون إليه. لكن أصل مبحث صيغ الألفاظ العامة مبحثه باب الإيه؟ باب اللغة. كلام جميل جدا. ايه رسالة عبد الرحمن؟
قال رحمه الله تعالى: ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص، ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص.
أحسن. طيب، وقد يأتي اللفظ العام على سبب خاص، مثاله أخرج الشيخان رضي الله عنهما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة. الله أكبر ولله الحمد. محمد ابني موجود؟ صدقت فراسة أبيك، اكتبها في دفترك بعد موتي. أصله بيسألني بيقول انت واخد ده ليه؟ قلت له في قلبي شيء. حصل يا ولد؟ طب ربك يجيب الكهرباء دلوقتي. ها الكشاف بتاعي اهو، ما انا جايب. الصوفية بيظنوا، الصوفية بيظنوا انه الكرامات ليهم بس. بس خلينا في الاصول. نعم، اقول اخرج الشيخان في الصحيحين، خلاص بقى انتهينا. اخرج الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، خلص حتى بس خلص. اقول اخرج الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود لا حول ولا قوة، خلينا نعرف نقول الكلمتين يا أولاد. طيب، ففي الصحيحين أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ أي هذا النص وهذا الحكم الخاص أنا مخصوص به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لجميع أمتي كلهم. وعند مسلم: لمن عمل بها من أمتي، أو كما قال صاحب لجميع أمتي كله. أين اللفظ العام من الآية؟ أين اللفظ العام من الآية؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. الحسنات دخل عليها الألف واللام، ومن ضمن الحسنات الصلاة. إذن هو لما صلى وقد أصاب من امرأة قبلة، فمن ضمن الحسنات صلاته. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. أين الخاص؟ الصلاة، أقم الصلاة، حسنة خاصة. إن الحسنات أين العام؟ الحسنات، ومن ضمنها الصلاة، يذهبنا السيئات. وأين السيئة؟ من ضمنها القبلة. إذن لفظ الحسنات والسيئات عام أم خاص؟ عام. الراجل أصاب من امرأة القبلة ويريد أن يستثنى بالتبشير، يعني يكون دي حاجة إيه؟ قال ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم، لأن اللفظ عام، الحسنات يذهبنا، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما هو السبب في نزول الآية؟ قصة الرجل عندما أصاب من امرأة قبلة، فأتى النص العام، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذلك الصحيح عند الأصوليين أن النص العام الذي نزل على سبب خاص أنه يحمل على العموم ولا يكون السبب مخصصا له. يبقى اليوم الواحد لو أنه سرق وتصدق انطبقت عليه الآية أم لا؟ إذا سرق ثم لم يجد من سرقه وتاب إلى الله وجاء وتصدق واستغفر، انطبق من أي جهة؟ من العموم، الحسنات يذهبنا السيئات. إذن القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني أكثر الأحكام الشرعية كثير من الآيات نزلت بأسباب، يعني حكم الملاعنة نزلت بسبب، واضح؟ كذلك عندما يذكر الله عز وجل أحكاما وإن أحد من المشركين أو غير ذلك، يذكر كثيرا من الآيات في أحكام على أسبابها، ويكون الحكم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الله المستعان. نقف هنا إن شاء الله ونكمل مبحث العام والخاص بإذن الله في الدرس القادم، والله الموفق. عندك حاجة؟ عندك إيه؟ القلم ده بتاع مين؟ اقعد يا ابني يا حبيبي، انت هكتو كده ليه؟ عندك ايه؟ كيف ايه؟ كيف اتوصل الى مسألة ان هذه الجزئية من النهي العام لم يجري عليها عمل السلف؟ النص العام تارة يأتي هذا النص العام، فإذا نظرت إليه من ناحية اللفظ وجدته عاما، ولكنه لم يجري عليه عمل السلف الصالح. نعطي مثالا، رجل دخل المسجد فسجد سجدات كثيرة من غير صلاة، فقلنا له يا هذا ما الذي تصنعه؟ قال أتقرب إلى الله بالسجود. فهل فعله هذا مشروع أم بدعة؟ بدعة. يقول أنا معي نص من القرآن ومعي نص من الحديث. أما القرآن فإن الله أمر بالسجود فقال كلا لا تطعه واسجد واقترب، فذكر سجودا مجردا دون صلاة في هذا اللفظ. وقوله واسجدوا، فاسجدوا لله واعبدوا، قال فذكر سجودا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعني على نفسك بكثرة السجود. أليس قوله السجود عام؟ قلنا بلى، لكن هل جرى عمل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ نقول لا، لم يجري. إذن ففعلك هذا بدعة. إذن هذا يصير من العام. أحسنتم، إذن هذا من العام الذي أريد به الخصوص، لفظه عام ولكنه ليس في الحقيقة عاما. يقول طيب كيف أعلم جرى عمل السلف أو لم يجري؟ كنت هتقول
لا أذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل بسبعين،
هذا مثال الشيخ الألباني.
طيب ما هنا
احنا تركناه علشان نفهم انه الأمثلة لا تقتصر على مثال واحد.
لا يا شيخ، انا قصدي ان العموم عمل به في اجزاء وطرد به في اجزاء، فانا طيب افهم ازاي
تفهم ازاي. احسن، كيف ندري جرى العمل او لم يجري؟ نحمل هذا اللفظ على العموم، جرى عليه عمل السلف او لم يجري. نقول لك هذا يعلم بالنقل المستفيض ايجابا او سلبا. جريان العمل او عدم جريان العمل يعلم بالنقل المستفيض ايجابا او سلبا. ايجابا ان النبي فعل، سلبا انه لم يفعل. مثل قال ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة الاستسقاء او الكسوف من غير اذان ولا اقامة. اذا نقول صلاة الكسوف ليس لها اذان ولا اقامة. من اين علمنا ان العمل جرى على عدم الاذان؟ نقول من النقل المستفيض المشتهر بالايجاب ان النبي لم يفعل. اذا هنا جاءنا النقل في عدم الفعل ايجابا، يعني نقل الينا انه لم يفعل. طيب ارايتم لو ان رجلا اتى ليؤذن لصلاة الجنازة، هل عندنا دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنازة من غير اذان ولا اقامة؟ ما في، لم اقف الى الان على حديث يصرح ان النبي خرج لصلاة الجنازة ولم يؤذن لصلاة الجنازة، ولكننا نقطع انه لم يؤذن. لماذا؟ بالنقل السلبي مع وجود المقتضي للنقل، فلو كان قد وقع لنقل، فلما وجد المقتضي لأن يفعل ولم ينقل أنه فعل، دل عدم النقل مع وجود الداعي له على أنه لم يؤذن لصلاة الجنازة، إذ لو فعل لنقل إلينا لأنه حكم شرعي يجب عليهم أن ينقلوه. إذن نعرف جريان العمل بالنقل المستفيض إيجابا أنه لم يفعل أو أنه فعل، أنه لم يفعل أو أنه فعل. النقل المستفيض أنه كان يصلي صلاة العيد في المصلى، إذن هنا جاء النقل مستفيضا بأنه قد فعل. إذن جريان العمل يعلم بالنقل المشتهر أنه فعل أو أنه لم يفعل أو عدم نقل الفعل مع وجود المقتضي لنقله، كما مثلت لكم الآن بالأذان لصلاة الإيه؟ لصلاة الجنازة. أين هذا من علم الأصول؟ لما أشهر الشيخ الألباني هذه القاعدة العظيمة التي ساقها الألباني بلفظه وقررها العلماء قبله من مئات السنين، كل عموم تحمل أجزاء عدة لم يجري عمل السلف بجزء من تلك الأجزاء لم يجز العمل بذلك الجزء. فقال بعضهم من طلاب العلم الألباني ما سبق إلى هذه القاعدة، وهذا صحيح، لم يسبق إليها بهذا اللفظ. ولذلك لما جاء بعض طلاب العلم من إخواني، وهو أخونا وحبيبنا في الله أبو عبد الله حسن المالكي، فسأل الشيخ الألباني من سبقك إلى هذه القاعدة، أين أجدها؟ قال تجدها عند الألباني، يعني الشيخ إنه هو صاغها بإيه؟ بلفظه. لكن هذه القاعدة مؤصلة من القدم، ومن أكثر العلماء بيانا لها شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام الشاطبي. كل عموم تحمل أجزاء عدة لم يجري عمل السلف بجزء من تلك الأجزاء لم يجز العمل بذلك الجزء. أين تلك القاعدة من كتب الأصوليين؟ قد نص علماء الأصول كالشوكاني وغيره، نص عليه الشوكاني في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، نقل عن الأصوليين أن النص العام يخص بالإجماع، وهذا الذي عناه الألباني بقوله كل عموم تحمل أجزاء عدة. وغاب عن بعض إخواننا وأحبتنا أن هذه القاعدة قديمة عند الأصوليين وعند علماء السنة، إلا أن الرجل جزاه الله عن الإسلام خيرا شيخ الألباني شيخ الإسلام إنما صاغها بلفظه، وإلا فهي كلام الأصوليين أن العام منهما هو عام مخصوص، وأن العام يخص بماذا؟ بالإجماع. نعم. أما كيف نعلم جريان العمل فقد بينت هذا. طبعا بقى عندك شيء؟ نعم، نقف هنا والله أعلم.
احنا لو تعرض لكم مع مثل
طبعا ايش بس واحدة